والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الثاني.
في هذا الشريط سنتكلم عن العنصر الأول من عناصر الثقة بالنفس، وهو عنصر الحركات، حركات يأتي بها الشخص الواثق من نفسه، حركات إذا تبنيناها الناس سترانا وتحكم علينا من خلال هذه الحركات أننا أشخاص واثقون من أنفسنا. أيها المستمع، أيتها المستمعة، هل أنتم مستعدون لسماع هذه الحركات؟ إذن فلنبدأ بالحركة الأولى، وهي أقوى حركة يأتي بها الشخص الواثق من نفسه، وهي الابتسامة. الابتسامة أيها المستمع، الابتسامة أيتها المستمعة، أقوى علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه، أقوى علامة تأتي على رأس الحركات، حركة يأتي بها الإنسان في وجهه، وهي حركة بسيطة ما تتطلب منا جهدا، حركة بسيطة. أتعلمون ما يقول الأطباء بخصوص الابتسامة؟ الأطباء يقولون بأن الابتسامة يلزمها تحريك 6 عضلات في الوجه. أتعلمون ما يقول الأطباء بخصوص تقطيب الجبين وعبوس الوجه والتبشير على الأنياب؟ الأطباء يقولون بأن إحداث مثل هذه الحركات، مثل هذه الحركات المذمومة من تقطيب الجبين وعبوس الوجه والتكشير عن الأنياب، يلزمه تحريك 72 عضلة في الوجه. بالله عليك أيها المستمع، بالله عليك أيتها المستمع، أيهما أسهل، تحريك 6 عضلات في الوجه أم تحريك 72 عضلة في الوجه؟ الإجابة طبعا واضحة، تحريك 6 عضلات في الوجه أسهل بكثير. إذن فلما تعبيس الوجه؟ لما عبوس الوجه؟ ولما تقطيب الجبين؟ ولما التكشير عن الأنياب؟ نحن في عصر بحاجة إلى أن نرى الابتسامات ترتسم على الأوجه، في هذا العصر الذي كثر فيه اليأس نريد أن نرى البشر يبتسمون حتى نبث الثقة في أنفسنا. من خلال الابتسامة نزرع الثقة في نفوس الناس كما نزرعها في أنفسنا، وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم كما يصفه ابن القيم الجوزية في كتابه المعروف زاد المعاد، كان جل ضحكه التبسم بل كله التبسم. انتم معاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كله التبسم، يعني كل خلية من خلاياه تنطق بالابتسامة، هو ابتسامة متحركة. انتم معاي؟ متصورين معاي ابتسامة تتحرك عليه الصلاة والسلام؟ والابتسامة المطلوبة مو ابتسامة الإنسان لنفسه، ابتسامة الإنسان لنفسه هو أن يبتسم بطريقة خفيفة دون أن تبدو أسنانه، لكن هذه ليست ابتسامة. الابتسامة كما يقول عنها العلماء الغرب في العصر الحديث هي الابتسامة التي تظهر فيها الأسنان، الأسنان العليا، وهي ابتسامة الإنسان لزميله عند إلقاء التحية عليه. إذا شفت زميل وقلت له السلام عليكم أو صباح الخير أو الله بالخير إلى غير ذلك من تحيات، وأفضلها تحية الإسلام السلام عليكم، هنا عليك أن ترد عليه وابتسامتك واضحة على وجهك وأسنانك ظاهرة، لأنها علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه، وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. كان إذا ابتسم يبتسم حتى تبدو نواجذه، الرحاء تبين تظهر عند الابتسامة. إذا ابتسمت فاحرص على أن أسنانك العليا تظهر حتى يشعر الناس أنك تبتسم لغيرك ولا تبتسم لنفسك. حتى الشعراء يوصون بالابتسامة، هذا إيليا أبو ماوي يوصي بالابتسامة، يقول في أحد أبياته من مقطوعة شعرية، من قصيدة شعرية طويلة، يقول قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم. يوصينا إذا أنت شعرت أن بينك وبين الموت شبر واحد وفي فرصة أنك أنت تبتسم، ابتسم قبل أن يأتيك الموت، لأنه بعد الموت في هذه الحياة الدنيا ما في ابتسامات، خلاص الابتسامات تنقطع مع الموت. ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم، دليل على أهمية الابتسامة. يحضرني هي حادثة حدثت لي فعلا في جامعة الكويت وأنا أستاذ في كلية الهندسة. جاءني طالب من البحرين قال لي كان المفروض أني أنا أسافر إلى البحرين، لكن يوم علمت أن لديك محاضرة في كلية الآداب حول الثقة بالنفس آثرت أن أؤخر سفري إلى البحرين. تصوروا الآن الطالب سمع أن أنا عندي محاضرة سألقيها على طلبة كلية الآداب وعنوانها كيف تثق بنفسك. الطالب البحريني كان المفروض يسافر إلى البحرين، لكن يوم سمع بأن هناك في محاضرة سألقيها أنا شخصيا حول الثقة بالنفس أجل سفر إلى البحرين. فقلت له بالحرف الواحد ولماذا تريد أن تسافر إلى البحرين؟ فأجابني إجابة والابتسامة على وجهه، فقال لي لأن أمي قد توفت. أنتم معاي؟ أمي توفت ودخل علي وهو مبتسم، فأنا استغربت من الأمر فقلت له لماذا الابتسامة على وجهك وأمك قد توفت؟ أهي كبيرة؟ قال لا بل صغيرة في 40 من عمرها. أهي أمك أم أنها زوجة أبي؟ قال لا بل هي أمي. قال أبيها؟ قلت له أبيها مرض أقعدها؟ قال لا بل هي سليمة. فجأة هكذا جاءتها ألمانية وتوفت. فقلت له لماذا تبتسم؟ قال حتى أشعر الناس أني واثق من نفسي. هذه حادثة حدثت فعلا. ثم قلت للطالب أنت تمشي على قول بعض الأطباء، هذا الطبيب يقول أن الإنسان إذا ابتسم وهو يمر بمشكلة فإن الشعيرات الدموية في وجهه تتسع ويصل إليها الأكسجين ويصل الأكسجين إلى الدماغ ويعين الإنسان على تحمل المشكلة وتعين هذه الابتسامة الإنسان على إيجاد حلول المشكلة التي يعاني منها. فقلت له أنت تؤكد مقولة هذا الطبيب مع الابتسامة أيها المستمع، مع الابتسامة أيتها المستمعة تحدث هناك تفاعلات، أكسجين يصل إلى الشعيرات الدموية في الوجه وإلى الدماغ يعين الإنسان على إيجاد حلول المشاكل التي يعاني منها وتحيط به من كل جهة، تعين الإنسان على التخلص من اليأس. ابتسم، شعار نرفعه لكل مستمع ومستمعة ولكل إنسان يريد أن يكون واثقا من نفسه. ابتسم ودع الجرح يلتئم، ابتسم ودع الجرح يلتئم، مع الابتسامة الجروح تلتئم. ما في شك مع مراعاة الظروف الاجتماعية من الخطأ أن يبتسم الإنسان في جو مفعم بالعاطفة والحزن، من الخطأ لأنه يساء فهمه. لكن إن كنت فيما بينك وبين نفسك وتمر بمشكلة ارغم نفسك على الابتسامة، نعم حرك عضلات وجهك، نعم اجعل الابتسامة تظهر عليك واضحة. نعم كثير من الناس يسألني ويقول لي أنا أحاول أن أبتسم لكن الابتسامة لا تظهر على وجهي، فماذا أفعل؟ هل أصطنعها؟ أقول له اعمل ما فعل رئيس إدارة شركة من الشركات الأجنبية. فقال لي أو يقولون لي ماذا فعل هذا الرئيس؟ قلت لهم هذا الرئيس كان يظن أنه يبتسم في وجوه موظفي، فأتوه يوما ما موظفوه فقالوا له بالحرف الواحد إنك لا تبتسم في وجوهنا، إنما تكشر دائما عن أنيابك ووجهك دائما عبوسا. فرئيس إدارة مجلس هذه الشركة استغرب فقالوا له لا والله إنك لا تبتسم. فذهب إلى أهله إلى زوجته وأولاده وهو حزين ويقول لهم أن الموظفين يزعمون أنني لا أبتسم. فقالوا له لماذا لا تصور نفسك بشريط فيديو وتطلع على هذا الشريط وترى نفسك بنفسك؟ فصور نفسه بشريط الفيديو وهو يبتسم، ثم حينما اطلع على شريط الفيديو ورأى نفسه من خلال هذا الشريط، فوصل إلى الحقيقة المرة أنه لا يبتسم. كثير من الناس يظن أنه يبتسم وهو في الحقيقة لا يبتسم. اسأل الناس عن ابتسامتك، هل أنك أنت تبتسم؟ هل أنت تبتسم أم لا تبتسم؟ كثير من الناس يحاول أن يبتسم لكن ما تطلع الابتسامة دافئة، ما تطلع الابتسامة من أعماق القلب، إنما تكون الابتسامة مصطنعة. الناس أذكياء، الناس بسرعة يكتشفون الابتسامة الصادقة من الابتسامة الكذوب. لا تحاول أن تبتسم ابتسامة مصطنعة كذوبة أمام الناس، لكن عليك أن تتقن الابتسامة ثم تظهر أمام الناس بابتسامة حقيقية. ثم يسألني هؤلاء الناس في هذه الدورات، كيف يصلوا إلى الابتسامة الحقيقية؟ هل أصطنع الابتسامة في البداية؟ أقول لهم نعم اصطنعها، لكن لا تظهر أمام الناس وابتسامتك مصطنعة. اصطنعها في البيت وتمرن عليها ومارسها على مدى 21 يوم كما يقول علماء النفس، حتى تبدل برمجة الدماغ من ابتسامة كذوب غير صادقة إلى ابتسامة صادقة نابعة من القلب. حتى الابتسامة تحتاج إلى ممارسة، لا بأس من اصطناع الابتسامة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. العلم يأتي باصطناع العلم والحلم يأتي باصطناع الحلم، لكن مع وجود النية الخالصة البعيدة عن الرياء، البعيدة عن المداهنة وغير ذلك، لا بد من اصطناع الابتسامة مع وجود نية خالصة. إنما الأعمال بالنيات، نية خالصة لتحويلها من ابتسامة كذوب، من ابتسامة مصطنعة إلى ابتسامة يا سلام نابعة من القلب دافئة يشعر بها الناس، وتزرع من خلالها ثقة في نفسك والثقة في نفس من تبتسم في وجوههم. بعض الناس يقولون، هل توجد طرق أخرى لتبني الابتسامة الصادقة على الوجه؟ أقول لهم نعم، ابحث لك عن أي صورة لشخص مبتسم. هناك في صور كثيرة لأطفال مبتسمين، انظر إلى صورة الطفل وهو يبتسم، ابتسم، الدنيا تبتسم معك. إذا ابتسمت الكل يبتسم معك، أما إذا كشرت عن أنيابك فلن يبتسم معك أحد. شوف الصور هذه، انظر إليها، انظر إليها وهي تبتسم، صورة طفل بريء يا سلام وهو يبتسم، يبعث الدفء في نفسك من خلال ابتسامته. لا مانع من اصطناع الابتسامة. لماذا 21 يوم؟ لأن العلماء النفس يقولون لتغيير عادة في دماغك من عادة سيئة واستبدالها بعادة حسنة، يلزمنا في المتوسط 21 يوم من الإصرار واتخاذ القرار الحاسم. شوف لك لحظة خشوع، لحظة تأمل، لحظة استرخاء، ثم اتخذ قرارا حاسما بتغيير عادة سيئة لديك إلى عادة حسنة، واستمر على ذلك وكررها يوميا 3-4-5 مرات على مدى 21 يوم. تشعر بأن الصورة السيئة أو العادة السيئة تبدلت إلى عادة حسنة. هذا هو المعروف باصطناع الابتسامة، مع وجود نية خالصة وإصرار على مدى 21 يوم تتبدل الصورة والرؤية في ذهنك من صورة سيئة إلى صورة حسنة تفتخر بها وتبث من خلالها ثقة في نفسك. نعم، إذن الابتسامة أقوى علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه. دعوني أقول لكم بعض الأقوال اللي موجودة لدى الغرب، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. هناك حكمة إنجليزية تقول Smiling is your way to success، يعني ابتسامتك طريقك إلى النجاح. وهناك حكمة إنجليزية تقول How can I dislike a person who smiles at my face? كيف يمكنني أن أكره إنسان أو أبغض إنسان يبتسم في وجهي؟ الشخص المبتسم دائما يبث الثقة ويبث الراحة في نفوس الآخرين. على سبيل المزحة، طفل سألني يوما ما، قال لي ما هي أطول كلمة باللغة الإنجليزية؟ أنا طبعا يعني ما أعرف إجابة هذا السؤال، لكن قلت له هناك كلمة ما هي حقيقية موجودة لدى الأطفال في أغاني، تقول هذه الكلمة في بعض الأغنيات البريئة الموجهة للأطفال، أن أطول كلمة باللغة الإنجليزية هي supercalifragilisticexpialidocious. هذه ما هي كلمة حقيقية مكونة من 33 حرف وموجودة في أحد الأغاني البريئة الموجهة للأطفال. فقال لي الطفل: لا، هذه ليست أطول كلمة باللغة الإنجليزية، أطول كلمة باللغة الإنجليزية هي كلمة smiles. smiles يعني ابتسامات. smiles، قلت له كيف يحدث ذلك؟ smiles مكونة من 6 حروف فقط. قال لي: نعم، smiles تبدأ بحرف الأف وتنتهي بحرف الأف، وبينهما كلمة mile يعني ميل، بين الحرف الأس الأول والأخير مسافة قدرها ميل. فأنا طبعا ابتسمت لهذا اللغز الرائع جدا وقلت له: نعم، معك حق، أطول كلمة باللغة الإنجليزية هي smiles يعني الابتسامات، وما أحلى الابتسامات، لأن من خلالها نبث الثقة في أنفسنا. أيها المستمع، أيتها المستمعة، بعد أن سمعنا عن أهمية الابتسامة وكونها أقوى علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه، هل بقي عذر لأي واحد منا أن يقطب جبينه أو أن يظهر أمام الناس بوجه عبوس؟ الإجابة بالطبع لا، لابد أن نظهر أمام الناس بوجه باش وبصدر منشرح. لا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه دليل على ثقة الإنسان بنفسه. ثم ماذا من الحركات التي يأتي بها الشخص الواثق من نفسه؟ المبادرة بالحركة. بادر أيها المستمع بالحركة، كن حيويا نشطا مبادرا. ما أكثر الأحاديث التي تبدأ ببادروا بادروا، ما أكثر الأحاديث التي تحث الناس على اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك. المبادرة بالخير موجودة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بادر بالحركة، بادر بالنشاط. من خلال خبرة دامت 18 سنة في كلية الهندسة، أكاد أجزم بأن الطالب الذي يبادر ويرفع يده في الحوار والنقاش هو صاحب الامتياز في نهاية هذا الفصل، في نهاية أي فصل دراسي. المبادرة بالحركة. دخل عليك إنسان مسؤول كبير وأنت جالس، قم بادر، قم له احتراما، بادر بالحركة. سعد ابن معاذ سيد الأنصار حينما دخل على قومه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقومه: قوموا لسيدكم، قوموا افزعوا لسيدكم. مبادرة فيها حركة. إذا رأيت إنسان أمامك وأردت أن تسلم عليه وتصافحه، مد يدك قبل أن يمد يده إليك، بادر بالحركة. المبادرة صفة أصيلة لا تنفصل عن صفة الإنسان الواثق من نفسه، صفة أصيلة من صفات الشخص الواثق من نفسه. المبادرة دائما فيها بركة، فيها بث وزراعة للثقة في نفوس الناس. من الحركات التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان الواثق من نفسه الحرص على انتصاب القامة، حسن القامة، يعني أن يكون رأسه وأن يكون الكتف والظهر والرجل على استقامة واحدة. كيف الواحد يحافظ على حسن القامة؟ أيها المستمع، أيتها المستمعة، ابحثوا عن حائط، جدار، ثم اسند رأسك وكتفك وظهرك ورجلك على هذا الحائط على استقامة واحدة، ثم حاول تمشي بهذه الطريقة. هذا هو تعريف حسن القامة، لكن مع وجود شيء من المرونة حتى لا يشعر الناس أنك جندي في معركة، حتى لا يشعر الناس أنك قالب ثلج أو كأنك في صندوق مغلق. لا، لابد من وجود هذه المرونة حتى تمشي وأنت واثق من نفسك، لابد من وجود هذه المرونة حتى لا يشعر الناس أنك تصطنع حسن القامة. هناك آية قرآنية موجودة في سورة الملك، الله سبحانه وتعالى يشبه المهتدين بمن يمشي مشية سوية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المشية السوية، المهتدي شبهه بمن يمشي مشية سوية، أما الذي يمشي مكبا على وجهه هذا الإنسان شبهه الله بالضال، أو الضال شبهه بهذا الشخص الذي يمشي مكبا على وجهه. ابتعد عن هذه المشية، المشية التي ينكب فيها الإنسان على وجهه. هناك في نوعين من البشر لابد أن نتكلم عنهم لا يحافظون على حسن القامة. الأول هو لاعب كرة السلة، أيها المستمع، أيتها المستمعة، لاعب كرة السلة يتصف بطول القامة، لاعب كرة السلة يتصف بطول القامة، وهو يحسب أن طول القامة صفة سيئة. ليست صفة سيئة، هي ليست صفة سيئة أبدا، إنما الصفة السيئة هو أن يمشي هذا اللاعب وهو مطأطأ الرأس، محدود بالظهر، منكب على وجهه، لأن عدم المحافظة على حسن القامة دليل على زعزعة ثقة الإنسان بنفسه، على عدم وجود ثقة في نفسه. الناس تحكم على هذا الإنسان أنه غير واثق من نفسه إذا مشى وهو مطأطأ الرأس وهو محدود بالظهر أو منكبا على وجهه. نقول هذا الكلام للاعبي كرة السلة، أهم شيء أنك تحافظ على حسن القامة وأن الطول ليس عيبا فيك. هناك النوع الآخر من الناس اللي عنده كرشة، كثير من الناس يعاني من وجود هذه الكرشة، البدين، الإنسان البدين الذي يعاني من وجود كرشة، انتفاخ في البطن. نقول لهذا الإنسان امشي لا مانع وكرشتك تقدمك إلى الأمام، لأن ليس في ذلك عيب ما دمت محافظا على حسن القامة. نعم، الرأس والكتفين والظهر والرجلين تكون كلها على استقامة واحدة مع وجود مرونة، لا مانع من الطول ولا مانع من وجود الكرشة ما دام المحافظة موجودة على حسن القامة. قصة صارت في أمريكا لأخ من الجزائر، والله لا يعلم عن الإسلام سوى جملة واحدة، أن الإسلام هو خير الأديان، هذه الجملة الوحيدة التي يرددها مع الأمريكان. كل ما دخل في حوار مع الأمريكان حول الديانات هو لا يزيد عن قوله الإسلام خير الأديان، والأمريكان يأتون له من الأدلة من كتب دينية وغير ذلك، لكن هو لا يزيد عن قوله الإسلام خير الأديان. تدرون أنه كسب كثير من الناس، وحينما تساءلنا ما سبب كسب هذا الشخص الجزائري لكثير من صداقات الناس، علمنا أنه كان يحافظ على حسن القامة، فتأتي الكلمة ملؤها الثقة بالنفس، كان واثقا من نفسه من خلال محافظته على حسن القامة. أسلم على يده كثير من الناس وهو لا يعلم من الإسلام سوى أن الإسلام هو خير الأديان. شوف شلون، كيف من خلال التزام الإنسان بحسن القامة يستطيع أن يكسب كثير من الصداقات وأن يقنع كثير من الناس بما يدور في خلده من قناعات ومبادئ. أحد علماء الإنجليز، علماء النفس، يعطينا وصية ونصيحة ويقول لنا: أيها الإنسان، إذا أردت أن تحافظ على حسن القامة ما عليك إلا أن تتخيل أنك تمشي ورأسك مربوط بسلك وهمي ممدود إلى سقف وهمي، هذا السلك وهذا السقف يمشيان معك حيثما ذهب، وكل عضلاتك مسترخية. استرخاء استرخاء، شوفوا بس صورة الإنسان كيف وهو مسترخي، عضلاته مسترخية، يده إلى أسفل وهو على استقامة واحدة. نعم، هذا هو تعريف حسن القامة، المحافظة على الاستقامة الواحدة مع وجود استرخاء ومرونة في المشي، ضرورية جدا، وهي تأتي بعد الابتسامة من حيث قوتها في زرع الثقة في نفوس الناس وفي زرع الثقة في نفس الإنسان الذي يريد أن يكون واثقا من نفسه. ثم ماذا بعد ذلك أيها المستمع؟ أيتها المستمعة، هناك حركات كثيرة تفوق الأربعين، ونحن سنتطرق لبعضها، أهمها وسوف نلخصها فيما بعد حتى نعطي للمستمعين والمستمعات طرق بسيطة من خلالها يحفظون هذه الحركات. في عندنا حركة مهمة جدا، الناس تحكم عليك بما في يدك، يعني إذا حملت في يدك كتابا معروفا كتابا مشهورا، الناس تحكم عليك أنك إنسان مثقف. أما إذا حملت في يدك مثلا خيشة بطاط، فالناس تحكم عليك أنك من هذا المستوى، مستوى من يحمل في يده خيشة البطاط أو خيشة البصل وما شابه ذلك. إذا حملت في يدك مثلا كمبيوتر شخصي، حاسوب شخصي، فالناس تحكم عليك أنك لابد أن تكون مهندسا أو رجل أعمال، الناس تحكم عليك ذلك من الأمر أو من الشيء الذي تحمله في يدك. خل أعطيكم هذه التجربة العملية الواقعية اللي مريت فيها بنفسي في دولة الإمارات. كنت في مؤتمر في الإمارات، مؤتمر حول التنمية الاقتصادية وما شابه، فأردت أن أجرب هذه التجربة. مؤتمر راقي، والجمهور الذي يحضر هذا المؤتمر كلهم رجال أعمال وناس مشهورين، وفي المؤتمر يعقد أو عقد في أشهر فندق من فنادق الإمارات في أبوظبي، فأردت أن أجري هذه التجربة مع نفسي. حافظت على مظهري ثم دخلت وأردت أن أرى ردة فعل الناس تجاه ما أحمل في يدي. دخلت وأنا حامل في يدي كيس بطاط، خيشة بطاط، مباشرة الناس استغربت، الناس رمتني بأعينها، كادت تقتلني من الشرر الذي يتطاير من أعينها. عجيب، رأيت عجبا في أعين الناس، يقولون من هذا الذي يدخل علينا في هذا المؤتمر ونحن كلنا رجال أعمال وبيده خيشة بطاط؟ الناس شايلة كتب، شايلة حواسيب شخصية، أنا دخلت بيدي كيس بطاط حتى أشوف بس ردة فعل هؤلاء الناس. يوم شعرت بأن الناس تكاد تقتلني بأعينها، وذلك لأني شايل كيس بطاط، مباشرة حاولت أن أخفف، فابتسمت في وجوههم وحافظت على حسن القامة. وجدت عجبا، وجدت أن الشرر بدأ يتقلص وينخفض. يا سلام، الابتسامة تغلبت لأنها قوية جدا، من خلالها زرعت الثقة في نفسي، كما جعلت هؤلاء يشعرون بأني أنا عندي سبب ويجدون لي مبررا في حمل هذا الكيس، كيس البطاط. أيها المستمع، أيتها المستمعة، احذر مما تحمل في يدك وأنت تمشي بين الناس. الناس فيهم طبيعة، هي طبيعة بشرية، يحكمون عليك بما تحمل في يدك. حاول تحمل في يدك كتابا مقروءا مشهورا معروفا أو حاسوب شخصي أو ما شابه ذلك، لكن شريطتها عدم التصنع، لأن الناس كذلك عندها القدرة على معرفة التناقض بين ما تأتي من حركات وما أنت عليه. يعني إذا كان تخصصك هندسة كمبيوتر، لا بس أن تحمل في يدك حاسوب شخصي. إذا كنت رجل أعمال، تحمل في يدك شنطة أنيقة راقية. نعم، حتى الناس تحكم عليك بما تحمل في يدك وتصنفك من هؤلاء الواثقين من أنفسهم. إذن الناس تحكم عليك كذلك بما تحمله في يدك، حركة تأتي بها في يدك. دعونا نتكلم الآن عن المظهر العام والملبس الحسن. ضروري جدا يهتم الإنسان الواثق من نفسه بمظهره العام، وبملبسه الحسن، وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم بهذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. يا سلام على هذا الحديث وعلى حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على المظهر العام والملبس الحسن. كانت له حلتان صلى الله عليه وسلم لا يرى يلبسهما إلا في المناسبات، في الأعياد وأيام الجمعة. انظروا إلى ما سوف أقوله الآن، حديث رائع جدا رواه خالد ابن الوليد، فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه نحن نبني على الظاهر ونكل إلى الله السرائر، فالظاهر مطلوب مهم جدا، والإسلام حرص على الظاهر. طبيعة بشرية نحكم على الناس من خلال المظهر، المظهر العام لابد من الحرص عليه حرص شديد. إذا أردت أن تفرط فلا تفرط أيها المستمع، أيتها المستمعة، لا تفرطي في المظهر العام والملبس الحسن، ولا تفرطوا في المظهر العام والملبس الحسن. شوفوا هذا الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل غني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، الرسول الآن يقول للصحابة: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. ثم سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. شوفوا الناس الآن كيف حكمت على هذا الرجل الغني من مظهره، قالوا: حري إن خطب أن ينكح. كيف حكموا على هذا الإنسان الفقير من مظهره؟ حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. شوفوا شلون الإنسان طبيعة. قال المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. شوفوا الناس الآن كيف حكمت على هذا الرجل الغني من مظهره، قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع له. وكيف حكموا على هذا الإنسان الفقير من مظهره؟ حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. نشوف شلون الإنسان طبيعة بشرية. وحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردهم وأن يقول لهم: لا تصدروا أحكاما سريعة من خلال المظهر العام. لكن هي طبيعة بشرية، الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالمظهر العام والملبس الحسن، ونحن نسير على هديه فنهتم كذلك بالمظهر العام والملبس الحسن. والآية القرآنية في ذلك واضحة من سورة الأعراف التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط أيها المستمع، هذا هو الضابط أيتها المستمعة. الضابط هو عدم الإسراف، أن نمشي على ما هو موجود بيننا، العرف، ماذا يقول العرف في الملبس نلتزم بذلك حتى لا نقع في المحذور، وحتى لا نكون من المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. لابد من الاهتمام بالمظهر العام والملبس الحسن، وأن نمشي على العرف اللي موجود في المجتمع حتى لا نكون مسرفين ولا نكون مقترين. هذه قضية ضرورية جدا. هل نستمع إلى هذا الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نكون من خلال الملبس ومن خلال الرائحة الطيبة التي نستعملها الناس تحكم علينا وتصدر أحكام تجاهنا وتضعنا في دوائر معينة، نريد من الناس أن يضعونا في أفضل دائرة، دائرة حسن الظن ودائرة الثقة بالنفس. نعم، من خلال المظهر ممكن الناس تحكم علينا، ما إذا كنا واثقين من أنفسنا أو غير واثقين. نأتي أيها المستمع وأيتها المستمعة إلى حركة جديدة، حركة نأتي بها وهي المشي السريع. المشي السريع، من يمشي مشيا سريعا هو شخص أوثق أو هو شخص واثق من نفسه أكثر من الشخص الذي يتماوت في مشيته. احنا ما نقول أن الواحد يركض، ولا نقول بأن الواحد يهرول، ولا نقول بأن الواحد يسعى، لا، نقول المشي السريع يعني إذا شفت غيرك يمشي 4 خطوات أنت تزيدها خطوة واحدة فتصير 5 خطوات، 5 خطوات أكثر من غيرك بخطوة واحدة. هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما رأيت أحدا أسرع مشيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الصحابة يريد أن يلحقوا به وهو غير مكترث بهم من سرعتها في المشي. ما هو المشي السريع الركض ولا الهرولة ولا السعي، هو المشي الذي إذا رأينا الشخص يطبقه نحكم عليه بأنه شخص ملؤه الحيوية والنشاط، والحيوية والنشاط مرتبطان ارتباط وثيق جدا بالشخص الواثق من نفسه. من خلال المشي السريع نحكم على الإنسان ما إذا كان واثقا من نفسه أم غير واثق. المشي السريع لابد من الاتيان بهذه الحركة، التحرك، التحرك بسرعة. على سبيل المثال، دعيت لإلقاء كلمة أمام الجمهور، وهذه الكلمة لابد أن تلقى من فوق المنصة على خشبة المسرح. هنا في فرق، تتحرك وتركب خشبة المسرح ببطء، أو أنك أنت ملؤك الحيوية والنشاط وتركب خشبة المسرح أو سلم المسرح بشيء من السرعة ثم تصل إلى المنصة وملؤك النشاط. الناس تحكم عليك أنك واثق متمكن، واثق من نفسك من خلال المشية السريعة. نعم، ثم نأتي إلى قضية مهمة جدا لها علاقة بالحركة. لنفترض أنك مررت بموقف محرج، اتهمك إنسان أنك فاشل أو أنك لست كفؤا، هل تغضب؟ والغضب حركة يأتي بها الإنسان وتظهر على وجهه. أبدا، عندما يستفزك الناس عليك أن تلزم الهدوء. أول حركة تأتيها هي الهدوء، الهدوء، وألا تغضب، ألا تأتي بردة فعل غير محسوبة لأن ثقتك بنفسك تهتز. الهدوء حركة لابد أن تأتي بها عندما تواجه وعندما تستفز، عندما تقع في خطأ. أعطيك بعض الأمثلة، أعطيك بعض الأمثلة الرائعة. سفير لأحد الدول العربية في لندن عاصمة المملكة المتحدة، دعي هذا السفير لحضور حفل كبير حضره كبار المسؤولين وكبار السفراء العرب، وكان داخل هذا الحفل بركة ماء، حوض سباحة. فهذا السفير خرج بأبهته وزينته، وقوم يا سفير وضع رجلك على حافة الحوض، فإذا به ينزلق ويسقط بزينته وأبهته في داخل هذا الحوض. غطس تماما، اختفى عن الأنظار، الناس كلها أصابتها الدهشة، أصابها الهدوء، ينتظرون ردة فعل هذا السفير. إذا هذا السفير غضب الناس ستغضب وستلوم القائمين على هذا الحفل بأنهم لم يأخذوا حسابهم، وإذا هدأ الناس ستهدأ. الناس تبع لك في أي حركة تأتي بها عندما تقع في خطأ. أو عندما يستفزك الناس. حذاري ثم حذاري أن تأتي بحركة لا يحسب لها حساب، أن تأتي بحركة غير مدروسة. السفير حينما ظهر خارج الماء، الناس تنتظر الآن ردة فعل السفير. هذا السفير هدأ، الناس هدأت، ثم بعد ذلك ابتسم في وجوه الناس، الناس ابتسمت، ثم هذا السفير علق تعليقا بسيطا وقال: لعل هذا الماء يغنيني عن أخذ دوش بكرة الصبح. فالناس بعد ذلك ارتاحت وابتسمت، فخرج السفير ثم ذهب وعاد بملابس جديدة. شوفوا كيف تصرف هذا السفير، تصرف رائع جدا. ما أتى بحركة غير مدروسة، لم يأتي بحركة غير مدروسة، إنما هدأ ثم ابتسم وعلق تعليقا لطيفا، ثم تذكر المواقف التي كان واثقا من نفسه فيها. كل هذه القضايا مهمة جدا حتى نترك الانطباع للناس أننا واثقون من أنفسنا. قصة شبيهة لوزير إيراني وقف أمام المعارضة، فأحد أفراد المعارضة كان مخدئ داخل جيبه بيضتين، ففجأة أخرج البيضتين وألقى بها على الوزير الإيراني. مباشرة الزلال والصفار، امتلأت ثيابه بالصفار والزلال. ماذا فعل السفير الإيراني أو ماذا فعل الوزير الإيراني؟ أولا التزم الهدوء، الناس كلها هدأت، هناك في شرطة ورجال أمن لم يبادروا بأخذ أي حركة إلا بأمر من الوزير. طبعا الوزير هدأ، الكل هدأ، ثم بعد ذلك الوزير ابتسم، الكل ابتسم، ويقال بأن الوزير بعد ذلك أخذ شيئا من الصفار ووضعه في فمه فقال: ما أحلى مذاق صفار هذا البيض. فالناس كلها ابتسمت لهذا التعليق. شوف شلون كيف تدارك الموقف واحتفظ بثقته بنفسه من خلال حركات معينة أتى بها، ابتسامة وهدوء وحركة بسيطة وتذوق بسيط. يا سلام، هكذا ينبغي أن نكون أيها المستمع وأيتها المستمعة، من أجل المحافظة على ثقتنا بأنفسنا هكذا ينبغي أن نكون. نعم، ثم دعونا الآن نناقش حركات أخرى كذلك مهمة في هذا الإطار. إذا كلمك الناس عليك أن تنظر في عيونهم، وهي حركة يأتي بها الشخص، أن تطالع الناس في وجوههم وأعينهم عند الحوار. كثير من الناس لا يتقن هذه المهارة، مهارة توزيع النظرات، مهارة النظر إلى الناس. الاتصال البصري ضروري جدا، الاتصال البصري أولا ضروري لأنه يخبر من أمامك أنك مهتم به. إحنا في الجامعة يدخل علينا الطلبة، بكل أسف الأساتذة لا يتقنون، كثير من الأساتذة لا يتقنون مهارة الاتصال البصري. الطالب يأتي بمشكلة، هذا السؤال قد أعجز، لا يستطيع أن يحل هذا السؤال، ويبحث عن الحل عند من يبحث الحل؟ عند الأستاذ. يدخل على الأستاذ أثناء الساعات المكتبية، الأستاذ نراه منشغلا بطباعة تقرير، يده على لوحة المفاتيح، أو منشغلا بمخاطبة أناس من خلال الهاتف، أو أنه منشغل بالنظر إلى هذه القضايا من خارج النافذة، ولا يهتم بالطالب ولا ينظر إليه ويقول للطالب: ماذا تريد؟ هذه الطريقة طريقة كلها أخطاء، هذه الطريقة تعطي انطباع للطالب أنك غير مهتم فيه، خطأ. أنا شخصيا عندما يدخل علي الطالب أثناء الساعات المكتبية، أول حركتين أسويهم: الحركة الأولى أني أرفع سماعة الهاتف حتى ما في أحد يتصل بي، وحتى أشير، حتى أبين وأوضح لهذا الطالب أني مهتم به. هذه أول حركة. الحركة الثانية كذلك: أطفئ الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر، مباشرة أأتي بهاتين الحركتين، أرفع يدي عن لوحة المفاتيح وأوجه نظري إلى هذا الطالب، أطالعه في عينيه وأقول له: ماذا تريد؟ مطالعة الناس بوجوههم هذه صفة الإنسان الواثق من نفسه، ومن خلالها تزرع الثقة، تزرع الثقة في نفوس الآخرين، لا بد منها. وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا أقبل على الناس أقبل عليهم بوجهه. لابد أنكم رأيتم رحمة الله عليها الشيخ الشعراوي وهو يخطب في الناس، شوفوا بس طريقته في توزيع النظرات، يا سلام على طريقته، أسوى لنا في توزيع النظرات والاهتمام بالناس، ينظر إليهم في وجوههم ويوزعها، يعطي لهؤلاء 4 إلى 5 ثواني حقهم من الاتصال البصري، ويعطي إلى هؤلاء 4 إلى 5 ثواني، وإلى هؤلاء 4 إلى 5 ثواني، يوزع نظره ما بين الميمنة والميسرة وفي الوسط، يوزع نظراته، يعطيهم شيء من الاهتمام من خلال توزيع النظرات 4 إلى 5 ثواني، وهي الفترة الزمنية التي يرتاح إليها الإنسان إذا نظرت إليه. 4 إلى 5 ثواني توزيع نظرات، ما تتصورون كيف أن من خلال هذه النظرات الإنسان يشعر بثقة كبيرة في نفسه، كما أنه يزرعها في نفوس الناس، في نفوس الناس. نعم. ثم بعد ذلك نقول من صفات الشخص الواثق من نفسه أن يأتي بما يعرف بالتناغم الحركي أثناء الكلام. شنو التناغم الحركي؟ التناغم الحركي حركة يأتي بها الإنسان في يده حتى يشعر الشخص الذي أمامه أنه منسجم مع الشخص اللي أمامك. قد مثلا يحرك نظارته بشكل مستمر، أنت في نفس الوقت تحرك قلمك بشكل مستمر في نفس الوقت حتى تشعره أنك منسجم مع شريطة الابتعاد عن التقليد. هناك فرق ما بين التقليد والتناغم الحركي. التقليد أن تأتي بنفس الحركة، هنا الشخص الذي أمامك يشعر أنك تقلده، وبالتالي نشعر بأن الإنسان الذي أمامك يشعر بحرج، الإنسان الذي أمامك يشعر أنك تقلده، الإنسان الذي أمامك يشعر أنك بعيد عن الانسجام وعن التناغم. لكن إذا أتيت بحركة متناغمة معه لكن بطريقة مختلفة، هو يحرك نظارته أنت تحرك، هو يخبط على الطاولة بقلمه أنت تخبط على يدك أو على ساعتك بنفس الوقت حتى تشعره أنك متناغم معه. وهذه حركة يأتي بها الشخص الواثق من نفسه حتى يشعر الشخص اللي أمامه أني أنا كل تناغم معه، كل انسجام، كل توافق معك أيها المتكلم. نعم. نأتي إلى حركة رائعة جدا وهو استعمال اليد، استعمال اليد في توصيل المعلومات شريطة ألا يكون في ذلك مبالغة. نعم أقولها بصراحة وبصوت عالي، ألا تأتي بحركات يدك وفيها شيء من المبالغة، لأن احتمال الأمر ينقلب ضدك. هذا الكلام واضح. الحركة باليد ينبغي أن تأتي حركة بسيطة لتقريب المفهوم إلى أذهان الناس، لتقريب المفهوم إلى أذهان الناس الذين أمامك. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. تشايفين معي كيف هني؟ بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعي، حركة بسيطة يقرب من خلالها هذا المفهوم إلى أذهان الناس. أو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، كذلك يشير بإصبعي. أو في حديث ثالث: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، ويحلق بإصبعي. الإبهام والسبابة، حركة بسيطة من خلالها يقرب مفهوم إلى أذهان الناس. هذه الحركات يأتي بها الشخص الواثق من نفسه. أحد الصحابة أتى بحركة فيها مبالغة، فقال عليه الصلاة والسلام له: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الصحابي أراد أن يلحق بالناس وهي تصلي وهي ركوع، فقبل أن يدخل في الصف ركع، ثم مشى وهو راكعا إلى أن دخل داخل الصف، فقال عليه الصلاة والسلام له: زادك الله حرصا ولا تعد. الحركات إذا زادت عن حدها ممكن تنقلب ضد صاحبها، فلابد هنا من المراعاة، من مراعاة أن الحركة تكون بسيطة. رأيت في أحد البرامج التلفزيونية الملقي لهذا البرنامج يأتي بحركات عجيبة كأنها أكواب، أكواب منكسة على رأسه، هكذا أكواب، وفوق رأسه يجعل يده فوق رأسه وأمام عينيه وأمام وجهه. هذه الحركات مبالغ فيها وتأتي ضد صاحبها. ليش؟ الحركات المبالغة لابد أن نبتعد عنها، لأنها تؤدي في غالب الظن إلى أمور لا تحمد عقباها. هذا الإنسان حينما يتحرك بيديه ويجعلهما أمامه وجهه، هنا قد أخفى أهم علامة من علامات الشخص الواثق من نفسه، وهي الابتسامة. كيف أخفى ابتسامته وهي علامة قوية من علامات الشخص الواثق من نفسه؟ هذه الحركات ينبغي الابتعاد عنها. الابتسامة بالغ فيها، لا يوجد هناك أي قيود على الابتسامة، لكن الحركات لابد من ضبطها. حركات بسيطة يأتي بها الإنسان بيديه بوجهه بحيث يوصل المفاهيم إلى أذهان الناس. هناك في حركة كذلك يأتي بها الشخص الواثق من نفسه بيديه، وهي الحركة الهرمية، يسمونها الهرمية، وهي يشكل هرما بأصابعه، يشكل هرم شكل هرم أثناء الكلام، وهو يتكلم يتكلم ويديه على شكل هرم، شكل هرمي. هذه الحركة كذلك ثبت أنه أن الإنسان الشخص أو أن الشخص الواثق من نفسه يأتي بها أثناء كلامه مع الناس. هذه الحركة ضرورية كذلك. دعونا أيها المستمعون، أيتها المستمعات، نتكلم كذلك عن حركات أخرى مهمة يأتي بها الإنسان الواثق من نفسه. من هذه الحركات التقدم إلى الصفوف الأولى، يتقدم الإنسان إلى الصف الأول. من خلال خبرة دامت على مدى 18 سنة كأستاذ في كلية الهندسة، أكاد أجزم بأن الطلبة الذين يجلسون في الصفوف الأولى هم أصحاب التميز في نهاية الفصول الدراسية. الصف الأول له سحر عجيب. الطالب الذي يجلس في الصف الأول يشعر أنه محاط بهالة، وأنه مطلوب منا عمل غير مطلوب من غيره. والله لا نعلم، هذا الكلام أوجهه للجميع وإلى الأساتذة، لا نعلم ما يفعل الطلبة في الصفوف الأخيرة. بعضهم تحلق أذهانه خارج القاعة الدراسية، خارج القاعة الدراسية. إذا كان جائعا ذهنه يحلق في الكافيتيريا أو في المطعم ويتخيل نفسه يأكل، وإذا كان تعبا يتخيل نفسه أنه نائم على الفراش وهكذا، وإذا كانت عنده سيارة جديدة يتخيل نفسه يقود هذه السيارة في الطرقات. الصفوف الأخيرة ما في ضبط عليها، لكن الصفوف الأمامية الإنسان يشعر أنه محاط بهالة، وأنه مطلوب منه عمل غير مطلوب من غيره. وهكذا ينبغي أن يكون الشخص الواثق من نفسه، هكذا ينبغي أن يكون دائما، دائما يختار الصفوف الأولى، يأتي قبل غيره ويجلس في الصفوف الأولى، لأن سوف يشارك في الحوار، لأن الفرص ستتاح له، ستتاح له فرص لن تتاح لغيره من الناس الذين يجلسون في الصفوف المتأخرة، ستتاح له فرص في الحوار في المشاركة إلى غير ذلك. الصف الأول له سحر عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لو يعلم الناس في النداء، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا، يعني يعملون بينهم قرعة أيهما يصل إلى الصف الأول قبل الثاني. الصف الأول عجيب، إلى جانب أنه يبث الثقة في نفوس الناس، ففيه أجر لمن يصف الصف الأول أثناء الصلاة في المساجد. لا، وهناك في بقعة خاصة خلف الإمام لها كذلك خصوصية معينة، لها قدسية معينة. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني البقعة اللي خلف الإمام مباشرة لها خصوصية وقدسية معينة كذلك. أيها الأخ، أيتها الأخت، أيها المستمع، أيتها المستمعة، إذا أردتم أن تكونوا واثقين من أنفسكم فلتكونوا في مقدمة الصفوف. نعم، في المؤتمرات كونوا في مقدمة الصفوف، في أي محاضرة كونوا في مقدمة الصفوف، اسبقوا غيركم إلى الصفوف الأولى، لأنها تبث الثقة في نفوسكم. في حركات أخرى كثيرة، لكن أريد أن أقول بشكل عام أن الرياضة واللياقة الجسدية لها ارتباط وثيق بالثقة بالنفس. لاحظوا معي، الإنسان الذي يحرص على الرياضة وعلى اللياقة الجسدية والأناقة الجسدية نجده واثقا من نفسه أكثر من غيره. لا بد من الحرص على صحة الجسد لأنها تبث الثقة في النفس. يقول بعض الأطباء لو يأخذ كل إنسان دوش صباحي، يأخذ حمام دوش صباحي ويشرب في اليوم 6 كؤوس ماء، لا قدم نصف أهل الأرض من الأطباء استقالاتهم. ليش؟ لأن الإنسان من خلال هذه الطريقة يحافظ على صحته ويكون واثق من نفسه ويبعد عن نفسه الوساوس ويبعد عن نفسه كثير من الأمراض الوهمية. نصف أهل الأرض من الأطباء يقدمون استقالاتهم لو الإنسان يحرص على صحة جسده، لأنه سوف يتخلص من كثير من الوساوس وكثير من الأمراض الوهمية التي يشعر بها. مع وجود الثقة بالنفس الإنسان يتخلص من هذه الوساوس. الجسد السليم ضروري جدا يبث الثقة في نفس صاحبه. لا ننسى أيها المستمع قبل ذلك كله وبعده، ولا ننسى أيتها المستمعة أن الإنسان عليه أن يستعين بالله على الدوم، يستعين بالله أن يعين على إتقان جميع هذه الحركات وأن يؤديها بإتقان، عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هذه حركات أيها الأخ المستمع، أيتها الأخت المستمعة، عليكم أن تهتموا بها حتى توصفوا أنكم واثقون من أنفسكم. في نهاية هذا الشريط نريد أن نقول للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن الشريط القادم، الشريط الثالث، سوف يتناول الكلمات التي ينطق بها الشخص الواثق من نفسه، وسوف نأتي بكلمات كثيرة على الشخص أن يهتم بها حتى يوصف أنه كذلك واثق من نفسه. فهناك في الشريط الثالث سوف نتطرق إلى أهمية المقدمة، كيف من خلال المقدمة الإنسان يستطيع أن يتخلص من 85% من مخاوفه أثناء مواجهة الجمهور، أثناء مواجهة كاميرا الفيديو، أثناء مواجهة الميكروفون. ثم راح نتكلم إلى أهمية الخاتمة وأهمية الإلقاء المعتدل وأهمية اللغة السليمة والصوت الواضح والنبرة الحادة وممارسة كل ذلك. كل ذلك سوف نستمع إليه في الشريط الثالث هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلا تابع بقية المادة على الجزء الثالث. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، حي الثور، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424 أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. كما يسرنا سماع آرائكم وانتقاداتكم البناءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.